بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 32 من لقاءات طلبة العلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الآخر عام 36 هجرية في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، فيا معشر الإخوان، دقائق وإن شاء الله لا نطيل عليكم، نتذاكر فيها ما ييسر الله سبحانه وتعالى ويهيئ في أمر مهم جدا يتعلق بديننا، بل هو آكد الأمور بعد الشهادتين، ألا وهو أمر الصلاة. فإن هذه الصلاة عمود الدين، وبسقوط هذا العمود ينهدم البناء. ولا شك أن هذا البناء الذي يتعب الإنسان فيه لا بد أن يحافظ عليه بأمور عديدة، ومن آكد هذه الأمور الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع في الصلاة واجب في أصح قولي العلماء، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، يعني ما وعى وفهم وخشع فيه واستحضره. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: نصفها، نصفها. فهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فالخشوع في الصلاة معشر الأحبة أمره عظيم وثوابه جزيل، وقد مدح الله به سبحانه وتعالى في كتابه أول ما مدح المصلين، حيث قال كما في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. لم يذكر لهم وصفا قبله، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو لب الصلاة، وعدو ابن آدم إبليس حريص على تضييع أجر هذه الصلاة على ابن آدم، فإذا كبر مع الإمام أو كان منفردا أو كان إماما، إذا كبر جاءه يذكره بحاجاته التي نسي، وذلك ليضيع عليه خشوعه في صلاته، أذكر كذا أذكر كذا. فعدو الله هذا اسمه خنزب، والواجب على المسلم أن يطرده كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنفث على يساره ثلاثا والاستعاذة بالله منه. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن هذا، قال فإنه لا يضرك، قال ففعلت فما عاد إلي بعد. هرب عدو الله اللعين. فالصلاة لبها الخشوع، فيرتاح المسلم فيها إذا خشع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، فما ارتاح من لم يخشع فيها. ما ذاق الرحمة الراحة أبدا من لم يخشع في صلاته. قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها، صلوات الله وسلامه عليه. فالثمرة كلها في الخشوع، يكتب لك بقدر ما تعقل. والخشوع هو خضوع القلب ولينه وانكساره وتواضعه بين يدي الله جل وعلا. فيستحضر الرب العظيم أمامه كما جاءت بذلك النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا إذا قام أحدنا إلى الصلاة أن يلتفت في صلاته. لماذا؟ قال فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده فلا يلتفت في صلاته. إذا التفت دل ذلك على عدم استحضاره لربه الجليل جل وعلا. فالخشوع شيء في القلب يظهر على الجوارح، فإذا رأيت المرأة يتلفت يمنة ويسرة ويكثر الحركة في صلاته، هذا لم يخشع في صلاته. فعلينا معشر الأحبة أن نجاهد أنفسنا في هذا، لأن الأمر ليس بالأمر الهين، فإنه قد صح في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حينما توضأ وضوءه في حديث حمران ليعلم الناس، قال: من توضأ نحو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. ركعتين عظم هذا الأجر فيها بسبب الخشوع. فالخشوع ليس بالأمر السهل في الأجر، وأيضا ليس بالأمر السهل في وقوعه وحدوثه، لأن عدو الله يتربص بنا، يريد أن يضيع علينا ثمرة هذه الصلاة كما قلت لكم، وهو الأجر العشر. بعضنا ينصرف من صلاته ما له إلا عشر من الأجر، وبعضنا له تسع فعنده الآن عشران، وبعضنا ثمن، ثلاثة، سبعة، سبع، سدس، خمس، ربع، ثلث، نصف. فهو حريص على أن ينقص الأجر إذا لم يستطع الذهاب به بالكلية. وأيضا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة الطويل في صحيح مسلم أيضا رضي الله عنه نحو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في حديث عثمان عند مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوئي هذا ثم حضرت الصلاة فقام إلى الصلاة فأداها بخشوعها وركوعها إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله، الدهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقول في دعائه في ركوعه اللهم لك ركعت خشع لك إيش سمعي وبصري وعظمي ومخي. نعم، الشاهد هذه الجوارح خشع لك إيش سمعي، فبدأ بالسمع صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على كل من قام بين يدي الله أن يكون سمعه في القراءة إن كان إماماً أو مأموماً يتفكر فيما يقرأ. بعضنا اليوم يخرج من باب المسجد فيتساءل ماذا قرأ الإمام، لا يدري، ينسى. هذا يدل علامة على عدم الخشوع، السمع ما هو مع الإمام. وبصري، إذا اشتغل البصر بشيء ألهاه ذلك عن الخشوع. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهم ماذا؟ رد عليه الخميصة فأمر بأن يؤتى إليه بالإنبجانية، وذلك لأن الخميصة هذه كساء فيه خطوط، قال عنها صلى الله عليه وسلم ألهتني عن صلاتي. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين حصل له هذا فكيف بنا نحن؟ فيجب على المسلم أن يبتعد عما يذهب بخشوعه في مصلاه من النقوش في المصلى، في الخميصة، في السجادة، في المحراب، فإن البصر إذا اشتغل بها تبعه القلب فذهب الخشوع. قال إيتوني بإنبجانيته تسلية له لأنه رد عليه الهدية وبين العلة شغلته عن الصلاة، عن الخشوع في الصلاة. وحتى يطيب نفسه وخاطره قال إيتوني بإنبجانيته. فالشاهد الكساء إذا كان فيه زخارف فإنه يلهي ويذهب بخشوع الإنسان، وحينئذ يفوته من أجره في صلاته بقدر ما فاته من خشوعه. وقوله عليه الصلاة والسلام وعظمي، وذلك في الركوع يقوله عليه الصلاة والسلام، فيركع حتى يطمئن عليه الصلاة والسلام وتهدأ نفسه ويطيل الذكر لله جل وعلا ويتفكر في الدعاء. والمفاصل لا تسكن ولا تخشع إلا إذا اطمأنت، أما إذا لم تقم الطمأنينة بالمصلي فمن باب أولى يذهب الخشوع، ينقر الصلاة كنقر الديكة. فهذا ينظر إليه، إن أقام الأركان صحت الصلاة مع فوات كثير من الثواب، وإن ذهبت الأركان أو بعض الأركان فهذه الصلاة باطلة. والاطمئنان ركن، وكلنا يعرف حديث المسيء صلاته حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكان مما علمه الاطمئنان، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحديث، فالطمأنينة لا يأتي بها عبد على الوجه المطلوب إلا أورثته الخشوع بإذن الله تبارك وتعالى. ومخي وعصبي، العصب تابع للعظم لأنه هو الأربطة التي تربط العظام بعضها ببعض وتتحرك مع المفاصل، فتحتاج إلى إعطائها وقتا حتى تسترد راحتها. إذا ركعت ثم رفعت ثم سجدت ثم جلست ثم سجدت، فمن خشع عصبه حصل له الخير في دينه ودنياه. والمخ لأنه محل التفكير يشتغل، إذا اشتغل قلب الإنسان اتصل بمخه فأرسل إليه الإشارات التي تلهيه عن الحضور في صلاته، فلا بد من المحاولة الجادة منا جميعا معاشر الأحبة في هذا الجانب. ومن أعظم ما يحاول به استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فإن المرأة المصلي إذا قام إلى صلاته وهو يشعر أنه بين يدي الله يستحي من الله جل وعلا أن يراه عابثا في صلاته يتحرك يمنة ويسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يوما قال: ما لي أراكم يحركون أيديهم، قال: كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة، يعني هكذا وهكذا، بعض الناس يحرك يديه وهو قاعد هكذا وهكذا، فهذا لا يصلح. كأنها أذناب خيل شمس، يعني تتحرك هكذا تضرب بها، فهذا يدل على عدم الخشوع. فينبغي أن يكون الجالس بين يدي الله في غاية الوقار والأدب والاحترام لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو هذا هو السبب الأول والأعظم من أسباب الخشوع في الصلاة، أن يتذكر العبد ويستحضر دائما أنه واقف الآن بين يدي الله جل وعلا والله أمامه وتجاهه كما صح في الحديث. فأنت ترى أن هذا فيما بين الخلق عيب أن يحدثك الإنسان أو يقبل عليك وأنت تشتغل بغيره أو تلتفت عنه يمنة ويسرة، فإن هذا يعد بين الخلق من عدم الاحترام، فكيف مع الخالق جل وعلا؟ يجب على العبد أن يستحضر وجود أن يستحضر كون الله تبارك وتعالى أمامه قبل وجهه سبحانه، كما نص بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب. الباب الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أمور ألا ندخل وهي معنا لأنها تذهب بالخشوع، فذكر من ذلك أن تصلي بحضرة الطعام، تقوم إلى الصلاة والطعام قد قرب وأنت شديد الجوع والحاجة إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وذلك لأن شهوة الأكل تجعله يفكر فيه فيشتغل به عن صلاته، وهكذا الأخبثان إذا دافعهما أمضى وقته كله في المدافعة، لا يريد أن ينتقض الوضوء ولا يريد أن يخرج فتنقطع الصلاة، فحينئذ لا يحصل له الخشوع. فيجب على العبد أن يبتعد عن هذه الأسباب وما كان في معناها، مثل أن يخرج من متجره ولا يحكم إغلاقه، فربما جاء يصلي وهو يوسوس فيه، أو قام من مكتبه في بيته وعلى مكتبه شيء يخشى عليه من الصغار، فعليه أن يقفل المكتب حتى لا يوسوس بذلك في أثناء الصلاة. وعلى هذا فقس. ومن ذلك أيضا أن يبتعد عما يشغله في مصلاه كما ذكرنا آنفا من الزخارف والنقوش في السجادات ونحوها، فإذا وجد شيء منها لا قبل له به ولا بإزالته كما نراه في المساجد من الزخرفة في بعض المساجد وكذا في بعض الفرش والنمارق، فليغمض عينيه، مع أن الإغماض مكروه، لكن هنا إذا أدى إلى ذهاب الخشوع فإنه يغمض عينيه ولا بأس بذلك إن شاء الله. والكلام في هذا طويل، ويكفينا هذا الذي سمعنا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يورثنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الخاشعين الذين مدحهم سبحانه وتعالى بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وإليك أيها الأخ الكريم، كيف يزداد المرء علما؟ يزداد المرء علما بالتحصيل والجلوس على أهله، على أهل العلم، فكلما فرغ من فن انتقل إلى فن آخر، أو كلما فرغ من كتاب في الفن انتقل إلى كتاب آخر حتى يرى أنه حصل منه مراده، فمثلا يأخذ في هذا الفن مختصرا ثم متوسطا ثم كتابا كافيا لطالب العلم المتقدم، وينتقل للعلم الثاني وهكذا. فإن كان يستطيع الجمع بين العلوم كان بها، وإلا أخذها بالترتيب، والناس يتفاوتون في هذا. فمن لا يستطيع لا يجمع، يكتفي بالفن، فمثلا يقرأ في التوحيد كتابا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا، ثم ينتقل إلى الحديث وهكذا، والتفسير وهكذا، وأصول الفقه وهكذا، وأصول الحديث وهكذا، ونحو ذلك، إما هذا وإما هذا على حسب ما. ثم عليه بكثرة المطالعة والنظر والمراجعة، وعليه أيضا بكثرة المجالسة لأهل العلم، فإنهم يفيدونه بالعلم الكثير في مجالسهم في الزمن اليسير. فالعلماء يعطوك الفائدة ويختصرون عليك فيها زمنا طويلا، ربما تقعد سنة أو أكثر من ذلك حتى تصل إلى هذه المعلومة، فالمجالسة لهم فيها أعظم الفائدة. نعم. يقول: والدي كان يحب لبس الخواتم من الفضة والأحجار الكريمة ثم ترك هذه العادة. لا بأس، لبس الخاتم من الفضة جائز، وإذا لبسه من الأحجار الكريمة كالياقوت وكالدر والزمرد ونحو ذلك من باب أولى جائز. يقول: ثم ترك هذه العادة، وبعد مدة طويلة وجدتها فأمرني أن أحتفظ بها، وبعد 5 سنوات من هذا توفي، فهل هذه الخواتيم تدخل في الإرث أو أنها انتقلت إلى ملكي؟ لا، ما دام لم يصرح بإعطائك إياها فهي إرث، تباع وتقسم على الجميع، فإنه ما قال على حسب عبارتك، ما قال هي لك أو قال خذها مثلا. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم، وإنما قال احتفظ بها، فقوله احتفظ بها ليس في هذا ما يشعر بأنه قد أعطاه إياها، فتباع وتقسم على الجميع، جميع الورثة. وهذا يسأل يقول: وجهني في مشكلتي، وهي وجود تنافر بين والدي وزوجتي. أقول في هذا: بر والديك واحفظ زوجتك وأمسكها، أحسن إلى والديك وأمسك زوجتك، وحاول بقدر ما تستطيع أن تؤلف بينهم، فتذكر للأبوين عن الزوجة ما يحببهما فيها، وتذكر للزوجة عن الوالدين ما يحببها فيهما، وبإذن الله تبارك وتعالى تجد ثمرة هذا الطيبة. عليك أن تذكر أحسن ما ترى من الوالدين عند الزوجة، وأحسن ما ترى من الزوجة عند الوالدين، وأن تبالغ في إكرام والديك وبرهما والإحسان إليهما، وأن تذكر ذلك لزوجتك، وأن تذكر لها عظيم حقهما ووصية الله تبارك وتعالى بهما. ولو فات في بعض الأحيان عليها بعض الشيء من الكماليات ونحو ذلك، فإذا رأت منك ذلك فإنها سترضى بإذن الله، وإذا رأى الوالد والوالدة منك ذلك فإنهم سيرضون بإذن الله. وهذا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم، نثبته على ظاهره كما نثبت: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا في مقابلة ما يحصل من هؤلاء الماكرين مدح، إذا مكروا بأهل الإسلام والإيمان أهل النفاق فإن الله سيمكر بهم لأهل الإيمان، إذا خادعوا المؤمنين خادعهم الله سبحانه وتعالى فخدعهم. فهذا ليس المدح فيه على الإطلاق، لكن في مقابل الضد مدح. فمثله تماما، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم إلى آخر ذلك. ما الذي تستثقله من ذلك أيها السائل الكريم؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله في صحيح سنته، وهذا يقول بعضهم يستدل بحديث صدقك وهو كذوب على منهج الموازنات. أقول لك الحمد لله، جواب هذا السؤال فيه هو كذوب. صاحب هذا الاستدلال هو كذوب. أين الموازنات؟ هل نحن نعرف أن إبليس صادق؟ نحن ما علمنا من القرآن إلا قول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات في هذا الباب والمعنى عن إبليس كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرة أنه صدق، والأصل كذوب. فيا لله العجب، كيف يؤخذ بمرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه صدق فيها ويترك منهجه كله الذي هو كذب الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناس يتعلقون بواحدة ويتركون مئة كذبة في الكهان، صح ولا لا؟ مرة واحدة صدق، ومئة مرة وهو يكذب، ينسون المئة كذبة لأجل صدقة واحدة. في بعد هذا فتنة؟ هذه الفتنة. فنحن لم نأخذ بهذا إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه صدق، وإلا الأصل هو كذوب لا نأخذ منه. أين هذه الموازنات؟ أي هات أبغني واحدة أخرى لإبليس، وثالثة ورابعة وخامسة حتى تقول وازنا. هذا كلام أصحاب الأهواء، وربما نقله الناقل وليس من أهل الأهواء لكن بسبب جهله، فهذا معذور، لأن بعض الناس ليسوا من أهل الأهواء لكن من أهل الجهل، ما يعرفون طرائق الاستدلال، فربما انطلع عليه هذا، فنقول ليس بكاذب ولا بصاحب هوى لكنه يجهل فيعلم. وأما إذا صدر هذا عن أهل الأهواء فنحن نعلم حينئذ أنهم يريدون نصرة الباطل. وهذا يسأل عن تقصير اللحية في زمن الفتنة، وبعدين إذا انتهت الفتنة يرسلها، ما يدريك أنك بعد ذلك تعيش. لا يجوز يا أخي، زمن الفتن الناس أمروا بالتمسك بالسنن ومدحوا بالثبات على ذلك، وأنهم القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا هو وقت ظهور الصدق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب وبعد ذلك؟ ولقد، لماذا؟ ليعلم الصادق من الكاذب، يعلم الصادق من الكاذب. فزمن الفتن يظهر فيها الصادق من الدعي، ويظهر فيها الثابت القوي من الضعيف. نسأل الله الثبات على الحق والهدى. وهذا يقول شيخنا الفاضل: هل يجوز للمسلمين طلب التعاون والجيوش للقتال أمام الخوارج؟ هذا الأمر للأئمة، أئمة المسلمين، ويفتيهم فيه من إليه المرجع في ذلك. وهذا يسأل يقول: نحن مقيمون في روسيا، وعندما تسلم الأخت الروسية لا ولي لها، والمراكز الإسلامية عندنا ليست بأيدي أهل السنة السلفيين، فهل يقوم مقام وليها؟ من هو؟ ما أدري. على كل حال، إذا جاءها المسلم ليتزوجها فإنها إذا لم يكن هناك حاكم مسلم ولا وال مسلم ولا قاض مسلم فإنها تتولى أمرها هذه المراكز الإسلامية بإدارتها الرسمية الشرعية، بشرط أن تكون موثوقة. فإنه قد بلغنا عن بعض من يزعم لهم أنهم أصحاب مراكز يتلاعبون في نساء المسلمين، والعياذ بالله من ذلك. فعلى أخي السائل وإخواني المستمعين الذين يبلغهم هذا الصوت أن يتحققوا في هذا الجانب وأن يحتاطوا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.